السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بداية قبل القراءة، ألاحظ في إخواننا المصلين قلة العناية بالصف، يعني أضطر أو أحتاج أحيانا أن أنبه أخي ليصلي بجانبي لو كنت حصل ظرف وتأخرت عن الإمامة، أحتاج مثلا أن أقول له إلي إلى جهة الإمام. فهناك فجوات بين كل إنسان مصلي وآخر، وهذه الفجوة مما يحبها الشيطان، لأن النبي لاحظ اللهم صل عليه أن الشيطان إذا لم يجعل الرجل قدمه بقدم صاحبه وحصل خلل الصف ولم يسد الخلل فإنه يتخلل كصغار الشياد، يتخلل. وهذا ليس بطيب أن يشارك الشيطان في الصلاة على هذا النحو بأن يتداخل بين الصف. فعليك أن تعمل بما رواه أنس كما في صحيح البخاري، وبما رواه النعمان بن بشير كما في سنة داود. قال النعمان رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني وهو يصلح الصف، كان يهتم بالصف، اللهم صل عليه، قال أقيموا صفوفكم. قال فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، يعني ما يترك فرجة في الصف، الشيطان يدخل. قال إني أرى الشيطان يتخلل يعني بين الفرج، رآه، أنت لا ترى، لكن الله أرى نبيه ذلك ليبلغ أمته فيحذره، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وفي رواية البخاري عن أنس يلزق كعبه بكعب صاحبه، يلزق قدمه بقدم صاحبه، إذا لا تترك فرجة. سؤال، لو أنك وجدت أن إنسان تباعد عنك، من له الحق، أنت ولا هو؟ لجهة الإمام، يعني أنت الآن جهة الإمام، أخوك إلى الشمال، أنت من حقك أنك تأتي به إلى جهة الإمام، مو هو حقه أن يذهب بك إلى الجدار. فحينئذ إن كان هو صاحب الحق فأومى إليك ومسك لكي تسد الفرجة. كيف تسدها؟ فإن البعض يسدها خطأ أيضا. مأمور الإنسان أن يبقى مستوى قدمه على مستوى جسمه فيلزق كعب صاحبه. فالبعض إذا نبه أخوه يبدأ بالانفراج ومتابعته بالرجل، هذا أخونا تباعد خطأ، لأن الراوي يقول في حديث أبي داود يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته. لو أنه لاحق بقدمه وش بيصير؟ مثلث، فالركبة ما تلزق بالركبة، وهذا مخالف الحديث. فإذا حتى تسد الخل على وجه شرعي ينبغي ألا تلزق كعبك أو قدمك بقدم صاحبك كما في حديث أنس والنعمان بن بشير، بل ركبتك بركبته. وإن الخلل في الصف يورث الضغينة به الحي الواحد، فإذا اختلفوا في الصف يزول عنك العجب، ليش فلان ما يسلم على فلان، فلان يتكلم على فلان في نفس المجلس جدهم صلون في جماعة واحدة، ليش يكره فلان فلان وقد اختلفت قلوبه، صلون في مسجد واحد وراء إمام واحد، صلاة واحدة، خمس صلوات، وهم قد ضربت قلوبهم بقلوب بعض، ما يسلمون على بعض. من أعظم أسباب التفرق ترك المساواة في الصف، فإن نبينا قال مهددا من تسول له نفسه بقلة الاهتمام بالصف في الحي الواحد أو البلد الواحد، قال عباد الله لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، يعني يبرد قلوبكم قلوب بعض إذا اختلفتم في الصف. نسأل الزهد. ولكن أكثر من التنبيه ليس عليك أنت، لست كعمر، يعني نبهت واحد يساوي الصف تقدم نبهته، ما انتبه ليس لك أن تضربه، لا، يعني بالمفاهمة. وقد قال النبي لين بعيدي إخوانكم، والذي في نفسه كبر يأبى هذا الحق، إذا أمرته نفر كأنه حمر الوحش، كما قيل في هرقل لما يجي نفر كيف حيصة الحمر، حاص وحيصة الحمر، هذا كبر، يعني أقول له بهدو تقدم ما يريد. ليش أنت تعرف تعريف الكبر وشو؟ بطل الحق، الحق أن يسد الخرجة، فلما جاء هذا الحق رأى أنك مدام أمرت عليه فوقه معنا له بيصير فوقك، ما طيع هذا، هذا كبر يا أخي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، تواضع في يد أخيك، إيش الإشكال؟ نقول لا، أنا وياه واحد، هو أمير يأمر علي، لا والله لا أمير ولا سواق حمير، لكن المسألة مسألة إيش؟ اتباع للنص. النبي قال سد الخلل، سد أو سد الفرج، الشيطان يتخلى. أتحب أن ترى هذا المنظر يريك الله إياه وهو قادر، يريك أن ترى الشيطان يتخلل لأنك لم تسد الفرجة مع أخيك، كيف تسمح للشيطان يمر بجانب رجليك وأنت خاشع لله؟ الشيطان عدو كافر بالله، قد جحد أمره واتبع إبليس، فكيف تسمح له يمر بينك وبين أخيك؟ فهذا تنفير حينئذ. الواقعة هذه التي ذكرها النبي أن الشيطان يتخلل سيتخلل يوم القيامة، ما دام أنك تبتعد عن أخيك، مو فقط خاص بها زمن النبي. فحينئذ احرص أن تسد الفرجة مع أخيك. افرض أنه ما فهم وكان مثلا من متعصبة المذاهب، في مذهب الأحناف مثلا ثلاث حركات تبطل الصلاة، فيشكل عليه جدا، كان متباعد عنك ولا يعرف سفر التقارب، يظنه بس يعني مثلا الشبرة أقل شيء، فنبهته تقارب مرة شوي، نبهته شوي، الثالثة لا يمكن يستجيب لك، وتحاول. ليش؟ إيش يرى الأخ من الهند؟ وش يرى؟ بطل الصلاة. هكذا الهنود الآن حنفية متعصبة كثير منهم، يرى أن تبطل الصلاة ثلاث حركات، ولذلك بعضهم يرن الجوال في جيبه ويزعج المصلين، والمصلين كاد ينتقون يقولون اتق الله يبطلون صلاته. هو يثران صبر لأن عنده مشكلة. لو كانت حركتين انتهى الأمر، لأن عندها إخراج مد يده في جيبه حركة، إخراجه حركة، ضرب الزر ليش؟ عجيب هذا. قفله إيش؟ بطل الصلاة. طيب بتحمل ما؟ بتحمل شتمه. وكل لسان حاله يقول وما أنت إلا أصبع قدميت وفي سبيل الله ما لقيت. لا مو صحيح. ينبغي أن يخرجه. والنبي حمل بنت بنته أمامه كما عند النسائي في سننه، دخل المسجد وهو حامل بنت بنته أمامه، فجعل كلما قام حملها وكلما ركع وضعها. وهذه أكثر من ثلاث حركات. ليش يقولون ثلاث حركات تبطل الصلاة؟ يقولون أن النبي لما علم الناس الصلاة كان منبره ثلاث درجات، والمنبر مصنوع من الخشب، وصنعه النجار في زمن النبي على قدر قيامه، ما يقدر يسجد عنده عليه. وشفت هذا أنا نوع من هذا لما كنت في كندا، صنعوا منبر هكذا ما تستطيع تصلي عليه، ثلاث درجات على السنة يعني يرون كما قال علماء الباني المنبر ثلاث درجات، مو سبع درجات كأنك في الدور الأول، ثلاث درجات هذه السنة. النبي ما قال له اصنع تسع درجات، ثلاث درجات، أو هو صنعه فأقره. فاحتاج النبي ويعلم الصلاة عند السجود لأي شيء إلا أن ينزل يرجع القهقرة. فكم رجع حينئذ؟ كم تحرك؟ درجة 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 وزد. عفوا، هم يقولون أكثر من ثلاث درجة حركات. ذكرت الآن من حديث المنبر أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة. فحينئذ جعلوا هذا حدا وليس بحد، لأنه حديث بنت بنت أمامة كان يحملها، وهذه في الصلاة كلها، وهذه أكثر من ثلاث حركات، مع أنه لا حاجة أن يحملها، كان يخليها عند بنتها، عند بنته في البيت وخلاص. لكن يبين أمته الجواز إذا احتاجوا إلى الحركة في الصلاة. كان يفتح الباب، كان يفتح باب لعائشة هو في الصلاة، كان يقول اقتلوا أسودين، العقرب تقتلها وانت في الصلاة، راحت يمين في الصلاة تضرب، شمال تضرب، تسع ضربات فلن تقتلها في التاسعة يجوز كمل صلاتك، لأن النبي قال اقتلوا أسودين في الصلاة. هذه حركات يعني من العقرب والحية نقتلها في الصلاة، وهذه الحركة لا تبطلها. فإذا الذي يقول ثلاث حركات تبطل الصلاة لم يوفق للقول الصحيح. الصحيح في ذلك إيش؟ ما قد علمتم أن الذي يبطل الصلاة بالنسبة للحركات هي الحركات متتالية، بحيث الذي يراك يقول أنك خارج الصلاة فهذه تبطل الصلاة، لأنه يكون في حية الصلاة التي تناسبها الخشوع والتطامن والسكون، حرك حركات متتالية غريبة إلا يشوف يقول خارج الصلاة، فهذا الذي يخشى من إبطال الصلاة.